بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا سواء السبيل. فنعم الله لا تحصى، وهو الغفور وغفره لا يستقصى، وهو المنعم بكل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنشكره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الأعزاء، سمعتم عنوان الكلمة وهي مسؤولية الطالب طالب العلم في المجتمع. الموضوع موضوع عظيم، مسؤولية الطالب العلم مسؤولية عظيمة، وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم وعلى حسب حاجة الناس إليه وعلى حسب قدرته وطاقته. فهناك مسؤولية من جهة نفسه، من جهة إعداد نفسه وتأهيلها للتعليم والدعوة وأداء الواجب، من جهة العناية بالعلم والتفقه في الدين ومراجعة الأدلة الشرعية والعناية بها. فإن طالب العلم بأشد الحاجة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم والراجح في مسائل الخلاف بالدليل لا بتقليد زيد وعمر، فالتقليد كل يستطيع وليس من العلم شيء. قال ابو عمر الامام ابو عمر بن عبد البر الامام المشهور صاحب التمهيد وغيره، اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلماء. فطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة ومفترضة، وهي أن يعنى بالدليل وأن يجتهد في معرفة مراحل المسائل، مراحل الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومن القواعد المعتبرة، وأن يكون على بينة كبيرة وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء، فإن معرفته بكلام العلم تعينه على فهم الأدلة وتعينه على استخراج الأحكام وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح. ثم عليه مسؤولية أخرى من جهة الله، من جهة الإخلاص لله سبحانه ومراقبته، وأن يكون هدفه يرضاه عز وجل وأداء الواجب وراءة الذمة ونفع للناس. لا يحدث لمال وعرض عادي فذلك شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنيا، ولا يحدث للرياء والسمعة، ولكن هدفه أن ينزع عباد الله وأن يرضي ربه قبل ذلك، وأن يكون على بينة فيما يقول وفيما يفسده وفيما يعمل به. لا يجوز له التساهل، لأن طالب العلم متبع كأساس، كان مدرسا كأساس الطلبة، وإن كان مفتيا أخذ فتواه الناس، وإن كان داعية كذلك فالأمر عظيم، وإن كان قاضيا فالأمر أعظم. فالواجب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه، موقف يرضاه مولاه، موقف يشتمل على الإخلاص لله والصدق في طلب رضاه والحرص من أن لا حدود له في معرفة الأدلة الشرعية والتفتيش عنها حتى يقف على الدليل، وبذلك تفشحر أمامه الدنيا ويفتي على بصيرة ويدعو على بصيرة ويعلم على بصيرة ويخرج المعروف على بصيرة وينهى المنكر على بصيرة، كما قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة العلم، ومن ليس عنده علم لا يعد منه العلم ولا ينفع الناس لا في دعوة ولا في غيرها من جهة أمور الدين. يعني النفع الحقيقي المثمر كبير، قد ينفع العالم بشعر الناس، قد ينفع الناس بنصيحات عرفها أو مسألة حفظها أو مساعدة نافية لله عز وجل، قد يدعو قد يدعو، لكن النفع الحقيقي من طالب العلم يترتب على صدقه وإخلاصه وعلى كثرة علمه وعلى صبره ومصابرته. وهناك مسؤولية أيضا عليه من يعني البلاغ والتعليم للناس، فإن الرسل بين العلماء هم خلفاء الرسل وهم مرآتهم، ولا يخفى مرتبة الرسل وأنهم هم القادة وهم الهدى للأمة وهم أسباب سعادتها ونجاتها. فالعلماء حل محلهم ونزلوا منزلتهم، خذوا من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى إن بيان شريعة محمد عليه الصلاة والسلام والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين الناس، وليس لذلك أهل إلا أهل العلم، هم الذين أحلهم الله تعالى الأمر دعاة وقادة بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم الظاهرة والباطنة، وواجبهم عظيم وخطر عليهم عظيم. والأمة في ذمتهم، لأنها في أشد حاجة إلى البلاء والبيان من الطرق الممكنة، والطرق اليوم كثرة، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لها آثار عظيمة في إضلال الناس وفي هداية الناس. والخطب الجمع والأعياد والمناسبات والندوات والاحتفالات لأي سبب لها أثرها أيضا، والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل لها أثرها العظيم. فالطرق بحمد الله لها اليوم ميسرة وكثيرة، وإنما المصيبة ضعف الطالب وقلة نشاطه أو إعراضه وغفلته، هذه المصيبة الأولى. الله يقول عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا من هؤلاء؟ ما في أحد، ما هناك أحد أحسن قول من هؤلاء، وعلى رأسهم الرسل الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم بعدهم أهل العلم. وكلما كثر العلم وكملت التقوى والخوف من الله والإخلاص له صار النفع أكثر وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل. وكلما ضعفت التقوى أو قل العلم أو قل الخوف من الله أو بني العبد في الحياة الدنيوية والشهوات العاجلة قل هذا العلم وقل هذا الخير. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بين سبحانه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة وأمره بدلا النجدة قل يقول يا أيها الرسول الناس هذه سبيلي إن هذه التي أنا عليها هذه الشريعة وهذه الطريقة التي أنا عليها من القول والعمل هي سبيلي هي منهجي وطريقي إلى الله. فوجب على العلم فوجب على اهل العلم وعلى اتباعهم وعلى عامه المسلمين ان يسروا على الطريق الذي تركه المصطفى عليه الصلاه والسلام وهو الدعوه الى الله على بصيره وذلك سبيل اتباعه ايضا فلا يكون العبد من اتباعه على الحقيقه وعلى الكمال الا اذا سمح هذا المسلم دعا الى الله على بصيره وتبرأ من الشرك واستقام على التوحيد. ولهذا بعد انا ومن اتبع وسبحان الله وما انا من المشركين. فالداعي الى الله الصادق بالدعوه هو المتبع للرسول على بصير على علم مو بالدعوه والكذب وقل على الله بغير العلم لا على بصيره. ثم مع هذا توحيد واخلاص وتنزيه لله عن مجابهه خلقه وبراءه من الشرك واهله وموحد لله مستقيم على شريعته منزه لله عما لا يليق واصف لربه بصفات الكمال منزه له عن صفات النقص والعيش ويسبح الله ويقدسه ويسميه باسمائه الحسنى ويصفه بصفاته الكامله التي جاء بها كتابه العظيم وجاءت بها سنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام اثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل. من بصفات الله وأسماءه إثباتا كاملا ليس معه تمثيل ولا تشبيه. وننزه الله عز وجل عن مجامعه المخلوقين من جميع صفاته تنزيها بريئا من التعظيم. فهو يسمي الله بأسمائه الحسنى ويصف الله بصفاته العليا المؤكده في الكتاب العظيم وبالسنه الصحيحه من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقص. فهو مبتدع لا مبتدع سير على النهج القوي من سلكه الرسل وسلكه أتباعهم بإحسان وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ثم أتباعهم بإحسان وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة كمالك بن أنس والإمام محمد بن الشافعي والإمام أبي حنيفة الإمام ثابت والإمام أحمد بن محمد بن حنبل والإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة العلم والهدى الذين ساروا على أهل القويم في إثبات صفات الله وأسمائه وتنزيه الله عن مشابهة بربه. ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا أن لا يكتب شيئا مما علمه حريص على بيان الحق والرد على خصومة الإسلام لا يتساهل ولا ينزوي ما هو قائل هو الميزان دائما حسب طاقته من ظهر خصم للإسلام يشبهه ويطعن مرض الرد عليه كتابة أو مشاهدة وغير ذلك لا يتساهل ولا يقول هذه لا غيره بل يقول انا لا احد وقع انا لا ولو كان هناك ائمه تظاهرون يخشى ان تموت نفسه فهو دائما لا ينزوي ابدا بل يبرز بنفس الحق ورد على خصوم الاسلام من كتابه وغيرها من طريق الاذاعه من طريق الصحافه من طريق التلفاز من اي طريق ممكن وهو ايضا لا يكتب ما عنده من العلم، يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على اهل البدع وعلى غيرهم من خصوم الاسلام بما اعطاه الله النبوة حسب علمه وما يسر الله له من انواع الاستطاعه. قال تعالى: إن الذين يتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكفاء أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائم. إلا الذين يتابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأتوب الرحيم. ينبغي أن نقف عند هذه الآيتين، هذه الآيتين فقط عظيمة. ربنا حذر من كتاب العلم وتوعد على ذلك ولا على ذلك، ثم بين انه لا سلام من هذا الوعيد وهذا اللعن الا بالتوبه والاصلاح والبيان. توبه من مضى من التقصير والذنوب، واصلاح للاوضاع التي يستطيع اصلاحها من نفسه ونفسه، وبيان لما لديه من العلم ولما قد يقال انه كتمه او فعلا كتمه الحظ العاجل، ثم من الله عليه بالهدى. فلا توبه الا بهذا ولا نجاه الا بهذا. توبه بمعنى الندم على المرء من التقصير والذنب واقلاع وتركه لهذا الذنب تعلم ان ربي عز وجل وخيرا منه، واذا ظل وامر الله تعالى مصادر على ان يعود فيه. ثم بيان بيان وإصلاح، لأن قد يتوب ولا يعلم الناس توبة، فشر ظهر وعرفه الناس لا بد أن يبين أمره، ولا يكتم العلم ولا يتم البيان إلا بذلك، ولا تتم التوبة إلا بذلك. أمر آخر يتعلق بطلب العلم أمام المجتمع، أمام الله أولا سبحانه، ثم بعد هذا أمام إخوانه وزملائه ومجتمعه، وهو أن يتقي الله في نفسه. كلما علم شيء زاده في العمل لا يتكاهل، يعلم ويعمل، لا بد من علم ولا بد من عمل، فهو يحاسب نفسه أبدا ويجتهد في تطبيق أحكام الله عز وجل، الواجب واجب والمستحب مستحب، حتى يوزن العلم في أخلاقه وأعماله وسيرته وحلقات علمه وخطبه وأسفاره وإقامته في البر وفي البحر وفي الجو وفي كل مكان. يهمه هذا الأمر ويحرص على أن يأخذ عنه إخوانه وزملائه وطلبته ما لديه من علم بالقول والعلم. وهكذا كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانت دعوته كاملة بالقول والعلم، فكرته أحسن السير، وكلامه أصدق كلام بعد كلام الله عز وجل، وأخلاقه أحسن الأخلاق. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه كما قال عليه جل وعلا القرآن: يأمر بأوامره وينهى عن نواهيه ويتأدب بآدابه ويعتبر بما فيه من الأمثال والقصص العظيم من غير ذلك. وأهل العلم عليه يتأثر به المصطفى هم الرازق، فأن يتأثروا به في هذا الخلق العظيم، وأن يصدقوا الله بأقوالهم وأعمالهم، وأن يغلب عهد الله والله ونهيه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى الرضا، وأن يبذلوا المستطاع من نصائح لولاة الأمور بالتوجيه والإرشاد والتنبيه، ولأهلهم ولجيرانهم ولسائر مجتمعهم وللناس جميعا بكل وسيله حسب الله. لا يجوز التساهل في هذه الامور ولا فيما بعقلنا هذا، عقلنا هذا كلكم تعلمون قله العلماء وانتشار الشرور وكثره الرذائل والمنكرات في الدنيا في الدول الاسلاميه وفي غير الدول الاسلاميه، وكلكم تعلمون ما ينشر من الشر العظيم في الاذاعات والصحافه وفي النشرات الأخرى وفي المؤلفات الداعية إلى النار. هذا الجيش المتنوع
أن يدعو إلى النار يحتاج إلى شيء مثله أو مثله، ما تحرم هذه الجيوش التي يسوقها أعداء الإسلام من المسلمين، وهذه الوسائل الخطيرة المتنوعة الكثيرة كلها يسوقها ويجذبها ويسيها أعداء الإسلام إلى المسلمين وإلى غير المسلمين لإهلاكهم وقيادتهم إلى النار، وأن يكونوا معهم في أخلاقهم الخبيثة وسيرتهم الذميمة ويكونوا معهم في النار، لأن بعيدهم يريد هذا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يضحك له يكون من أصحاب السعير. فلا يليق بطالب العلم أن ينجوي ويقول حسبي نفسي، لا، عليه واجبات حسبه نفسه من جهة العمل يعمل، أي واجبات من جهة البلاغ والبيان والدعوة. ربنا يقول سبحانه وادع لك لربك بالحكمة وظهر قمرة حسنة وليبنه بالنصيحة، ويقول سبحانه وادع لربك ورب ما أمره وأمره له ولنا جميعا، هذا المقصود وحده عليه الصلاة والسلام، ويوجه له الأمر لكن له ولنا لأهل العلم جميعا، هذا واجب عليه. فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن الخمول والانزواء وأن تبلغ أمر الله إلى عباد الله، وعليك أيضا أن تنصح ولا الله أمرك في كل مكان، أن يجد قرية وعالم القرية وقام القرية وعافي القرية ومن له جاهل القرية وفي المدينة وفي القبيلة وفي المكان تستطيع به استقبالا حسنا وتناصحه متوجها الخير وتتعاون مع أهل البر والتقوى بالأساليب الحسنة بالعظة والتدبير بالكلام الطيب الرفق لا تدعو في المسجد. وهكذا مع قائد الأمر الإمام الأمر الدولة ومع الوزراء عن مسؤولياتهم ومع الفقهاء ومع دعاة إخوانك معه معه، هذا قال المسلم كما قال المسلم الدين النصيحة بإلى رسول قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ولأئمة المسلمين وعن نفسه والصحيحين عن جديد رضي الله عنه قال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام نظر الله هو عز وجل قال فوعى ثم سمعها ثم أتى فوعاها ثم أتى ثم سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع، وفي لفظ رب عامل غير سخيف رب مبلغ أوعى رب عامل لك لم يرقى منه، وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول من يبلغ الشاهد الغائب من يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سمع، والناس بالخير ما تعاونوا على البر والتقوى مع أمرائهم ومع ملوكهم ومع قراتهم ومع الدعاة ووراثيهم، لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة وفرق الحكمة. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم الرفق يقوم الخير، هذا خبر عن رواه مسلم الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عائشة رضي الله عنها وفي رواية له عن عائشة يقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويقع الرفق ما لا يقع له وما لا يقع لك وما لا يقع لك الله، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح إن الرفق لا يخرج إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا كان، ويأتي بها قوله سبحانه قدرة الرفق بالحكمة والمرأة الحسنة في هذه الوصية، وقوله عز وجل هل رحمة من الله من سلم ولو كنت فظا قال له تنفع بالحمد الان، وقوله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر عليه، اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم ورضيه وان يسلك بنا وبهم جميعا صراطه المستقيم وان يرزقنا العلم والعمل جميعا والسعه بالاداب الشرعيه والخلق العظيم الذي انعتنا بها نبيه عليه الصلاه والسلام، وان يذكر قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يكن فيه علما سهل الله له من خير منه، فالامر عظيم وفضل كبير بطاعه العلم وتفقه الدين، ونذكر ايضا قوله عليه الصلاه والسلام من يمد الله من خيرا يفقهه في الدين رواه الصحيح، الحمد لله ولله الحمد العظيم، يدلنا على ان التفقه في الدين من الدلائل على ان الله وعد بالعبد حقا ومفهوم
أن من لم يتلطف الدين ولا يفطح الدين فذلك هي علامات على أن الله سبحانه لا أرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله من التوفيق والهداية، وأشكر مرة أخرى على الجامعة على دعوة هذه الدينة، وأسأل الله عز وجل أن يتوفى المسلمين وأن يفتح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغلب عليهم خيارهم ويرفع قامتهم وأن يجمع بينهم دعاة الهدى، وأن يرزقهم جميعا في كل مكان في كتاب الدين. إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز على هذه الكلمة الضافية النافعة، ونبدأ بعرض بعض الأسئلة التي قدمت بكثرتها، وسننتقي منها ما له صلة وفقا بالموضوع. سماحة الشيخ، مما شاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد هذا يدرس أو يدرس في المؤسسات العلمية لأجل الشهادة والدنيا، فبما نرد عليهم وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟
هذا لا ينبغي هذا، من كان على الناس له اهلكم، ولكن ينبغي التحذير والتحليل على طلب العلم والتعرض لذلك والصبر والمصابره في ذلك. لما حوات المنيه معاذ رضي الله عنه فيما اذكر اوصى من حضره طلب العلم وقال ان العلم والخير على طلب الهدى او الايمان، قال مكانهما العلم والايمان مكانهما، والا فللعالم العلم والايمان مكانهما، من ارادهما وجدهما في كتاب الله العظيم وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ما لم يسمي ذلك عن الله، وانما العالم يقبض بالعلم، فالعلم يقبض لو تكلم، ولكن لا كذلك عن الله اطاعه على حكم الحكم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يقبض منه جزاء الا يحبه اياه، ولكن يقبض منه جزاء حتى اذا يقع عالم اتخذ الناس وقلت الجهال وسئلوا باس او بغير علم فظنوا ما ظنوا. هذا النظام خاف يتقدم بحجه تعليم الجهل فيظنون ويظنون. وهذا الكلام الذي قال هذا العلم قال لك انا وكذا يمكن التصديق لبعض الناس، وان كان الحالي من تصديق ليس بالطوال من يدعو هذا الى طلب العلم حتى يزيد الشرع العاقل والفاهم والمخلص والصادق والبصير، الا ان كان لا يصدق من يدعو الى ان يتقدم ويتعلم ويشارك ويفارق ويجتهد يزيد الدعاء الى العلم ويزيد الشرع الذي يعني عقل هؤلاء يقالون انها لا تقصد أن أعلم أنه لم يتعلم أنه لم يتعلم فالعافة أنه وإن يعني الحين إن هذا أكثر مطعمين، لكن الله عزيزيه إذن أعلم أنه لا تجعل الله يوم يجعل الله ما ينظرهم مثال لهم ولا مثال لهم حتى يجعل الله. فأمينا أن ينتهي في طلب العلم وأن يفجع عليه وأن يعرف عليه، ولو عرفنا إن تكون لك علماء في مثلها أعطينا بموته، لكن يتفجع عليه لانه لا بقيه الحمد لله ولا بقيه، فينبغي يتفجع على الاخلاق منها وفي طلب العلم، وان اراد الشهاده يتقوى بها العلم، وان اراد المال يتقوى فلا باس ان يدرس ويتعلم لينال الشهاده التي يحتاج بها على مثل العلم وعلى يكمل الناس من العلم، وليتخذ مالا يعينه على ذلك. ان كون المال قد لا يكفي الناس في المال ثم في المال، فالمال انفع به المسلم على طلب العلم وعلى قضاء حاله. ولما عمل عمر رضي الله عنه عمالا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمالا، فقال له قاطبا من راقب العلمين على مسلم في هذا المال فتنوله حصتك، قل هو تنوله حصتك وما جاءك من هذا المال وأن لم يسجد ولا يدعو وما لا فلت في نفسه. وبعض الذي تكلم الناس وغضبهم حتى دخلوا في الله أفواجا ولو كان حرام لا يحصل أعطاهم قبل نصيحتهم ولا حلال وهي هو الذي أعطاه الأعطاء الجنة أعطى بعض الناس أن يقف الأرض وقبل ذلك من يقف أعطاهم الذي أعطى عليه الصلاة والسلام وإن الله أعطاهم مستجاب حقا لأهله
ولما أنزل عمر رضي الله عنه عمالا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمالا فقال له أعطها من راح ولا مني قال كلها من مال فتنوله أصدقه كله من أوله أصدقه وما جاءك من هذا المال وأنت لم يجد ولا تجد خذ وما لا فلا تجد نفسك وضع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ورخطهم حتى دخلوا في الله أفواجا ولو كان حراما لم يحصل بل أعطاهم قبل نصيبتهم وأولاده وفي يوم البت أعطاهم أعطاه الجن أعطى بعض الناس على الجهة الغالب وقبل ذلك كان يعطي أعطاهم الناس لا تقرأ عليه الصلاة والسلام وإن وضع الله في الزكاة حقا الآن لي وفي بيت الله حقا للمسلمين المتفجين والقراء والصلاة وغير ذلك لكن الوظيفة أن يقصد ابني فقط أما إذا طلب العلم يتعلم ويبيع الناس وتعلم نفسه وينقذها من الجهالة وأراد مع ذلك أن يأخذ الشهادة فيستعين بها أو أحد مال يعينه على ذلك فلا حرج عليه والحمد لله نعم.
يقول السائل لقد ظهرت في بعض الشباب ظاهرة على راهي أنهم يقولون نحن لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ولا نرجع لاجتهادهم فما رايك في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟
هذا الكلام قد يستفاد السمع بين الاصناف ولكن معناه الحقيقه لمن تلاحظ صحيح فلا يجب على الناس ان يقلدوا احدا خصوصا ان يجب تقليد ايضا الائمه الاربعه فقد لا يجب تقليدهم ولكن يستعان بكلامي وكلام اتباعهم لائمه العلم ويرضوا في كتبهم رحمه الله عليهم وما ذكروا من ادله ويستفيد من ذلك طالب العلم الموثق والقاصد ليس اهلا لان يجتهد انما عليه ان يتبع غيره ويسال ويتبصر حتى يتاهل حتى يجد الطريق التي سلكها العلماء لا يجد الحاله الصحيحه والضعيفه والمسائل لذلك بمصطلح الحديث بعد اصول الفقه وما قرر لنا في ذلك حتى يستفيد من هذه الاشياء وينتفع في توضيح ما تنزع به الناس. هذا الراي مع هذه الناس فالحمد لله امر واحد. لكن ماذا نزع به العلماء؟ فطالب العلم ليس له ان لكن يعني باهل لذلك. من مثل نقل الله فان كان لهم شيء فرده الى الله الرسول. وما احتمته من شيء حكمه الى الله. اما لغير شيء فهو لا وهو لا يستطيع ذلك عاجل ضعيف جاهل هذا من الاخلاق الكبيره. ولكن يسعى بهذه الهمه العاليه وهذه الهمه العاليه يسعى يطلب العلم يجتهد ويتبصر ويشوف مسالك اهل العلم فيما هي طرق العلم وابتكارات الحديث واصوله والفقه واصوله واللغه العربيه وقواعدها والسيره النبويه والتاريخ الاسلامي هذا يكفي ان تستعين بهذه الامور على تربيع امواج من الاختلاف وعلى تنبيه الزاحف مع التوحم على اهل العلم والسعيد على منهاجهم الطيب والاستعانه بكلامهم وكتبهم الطيبه وما ذكروا من ادله والبراهين في تأييد من ذهبوا اليه وتسير ما ردوه وبذلك يوفق طالب العلم لاخلاصه وعلى نيته وعدم تكبره على غيره. نعم.
هنا يقول السائل كثر في عصرنا الحاضر من يدعي العلم وينصب نفسه للافتاء وهو ليس عنده من العلم ما يكفي للافتاء وخاصه في الامور التي يسال عنها نظر التوضيح.
هذا مما تقدمت قبل هذا موجود محدث كثرة من يدعي العلم ويسعى فتوى هذا موجود وخطير. كان أهل العلم والبصائر من الصحابة وبعدهم يتردون الفتوى بينهم وكل يردها على الآخر يردونها بينهم من الورع والخوف ولا يحصل على الإقدام عليها خوفا من الغلط وتواضعا لله. أما اليوم وقبل الأزمان فكثر المتسرعون والمستعينون لقلة الإيمان وضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وكثرة الجهل. كلما زاد العلم زاد الورع وخوف من الله عز وجل، وكلما قل العلم قل الورع وضعف الإيمان وضعف الخوف من الله عز وجل. روي عن ابن مرسلا انه قال اجرهم على الفتوى اجرهم على النار. ينبغي للمؤمن ان يحرص على البعد عن هذا الخطا وان لا يتكلم الا عن بصيره عند الحال، وانما يتقي الله ويشهد بغيره ممن هو اكثر قليلا منه الفتوى العلميه. لنا اصحابهم المعينون اسال فلان اسال فلان اسال فلان، من تعلم انه خير منك خير اليه، ولا سيما في المسائل التي قد يخفى دليلها. وكل انسان على في اهل بلاده ومنازله، اذا كنت في بلد فمن هو اعلم منك ناعي عليه، ولا سيما عند خفاء الدليل. ولا تحرص ان تكون مفتيا وعلى ان تكون طالبا ومستفيدا، إذا دعت الله إليك فاتق الله وانظر وتأمل ولا تعجل حتى تهدى للحق والصواب.
قل أنا ألاحظ أن كثيرا من طلاب العلم يتهربون من المناصب الدينية، فما هو السبب وهل من نصيحة للحضور؟ وسؤال آخر أيضا، يقول لاحظ من الطلبة البحث عن شتى الطرق للتخلص من القضاء،
فما
هي نصيحة الشيخ
لعنده؟ المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والتدريس مناصب شريفة ومهمة ومسموح يأخذ في الحاجة إليها، وإذا تملق منها العلماء تولاها الجهال. مهما على إذا تولى إلا عرض عنها المؤهلون تولاها غيرهم من الجهل. الواجب على من دعا في الحاجة إليه أن يبتعد، لأن هذه الأمور فرضية كالقضاء التدريس ودعوه الى الله واشبه ذلك من فروض الكفايات. فان تعين في واحد وجب عليه ولم ينزل له التملق منها والتخلص منها والامتناع، ثم لو ذكر ان هناك من يظن انه يكفي وان لا تجب عليه هذه المساله ينبغي له يوم اصلح. قال يوسف رضي الله عنه وقع عليه الصلاه والسلام اجعلني على هذا الخلق اني حديث عليه، لما راى المصلحه فيه طلب الولايه فهو نبي الذي افضل الناس ورد عليه الصلاه والسلام. طلب الله من الاصلاح ليصلح عليه المصلح والدعوه هي الحق، فاذا راى المصلحه في ذلك طلب الوظيفه وراجع في وظيفه قضائيه او تنفيذيه او وزاره او غير ذلك، ويكون قصده الاصلاح والخير ليس قصده الدنيا، لا يكون حريصا على أن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم، ولا يرضى يتولى المناصب الجهال والفساد. لا، فإذا تدعي إلى منصب صالح يرى أن نفسه على الله وأن في قوة عليه فليجب وليحسن نيته وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقول أخشى كذا وأخشى كذا. لا، ومن نية الصالحة يوفق العبد، أصلح الله نيته وبذل وسعه بالخير وفقه الله. وعثمان بن عاص الثقفي رضي الله عنه قال رسول الله كان إيمان قوم، قال أنت إيمانهم واغفر لشرعتهم واتخذ الله إيمانا آخر قال لا بأني أخر رجع في السبب الخارجي ورحمه على طلب المصلحة. كان إيمان قوم لمصلحة في الطائف يوجههم إلى الخير ويعلمهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. قال العلماء إن لم يهى عن طلب الإمرة والولاية لا تبعد عن الحاجة إلى الله، لأن خطر كما جاء الحديث النهي عن ذلك. لكن متى دعت الحاجة إلى طلبها من إصلاح لا لقصد الدنيا ولا لقصد الرياء في هذا الجانب، وقد يجب وقد يسأل على حسب الأحوال. وهذا تخصيص من الأدلة لحديث عثمان بن العاص ولقصة يوسف ولأجل ذكر الله والله من قواعد الشريعة. جعل هذا المشاكل هذا دعاة الضلالة. أنت لا تعرف معنى هذا الكلام، إذا كنت ما عندك علم لا تعرف معنى هذا الكلام، لكن إذا كان عندك علم كان هذا من أسباب النجاة من المشككين في الإسلام والطائعين فيه والدعاة إلى النصرانية وإلى الشيوعية وإلى الإباحية وإلى كل شر. فطلب العلم أوجب اليوم من كل زمان، ولو كان الدجال موجود عليك أن تعلم أن تأوه شر الدجال. إذا كنت على وصيرة حذرت من الدجال وعرضته وبينت بطلانه للناس وانه دجال اسمه كذاب، الدجال كذاب فوصلتك بالبعيد. فعليك ايها السائل وعلى غيرك ان يعد العده لهذا الدجال ولغيره.
هذا السؤال يقول: من اكبر المشاكل التي يعاني منها طلبه العلم مشكله انصراف المجتمع عن او عنهم وعن علمه، فهو لا يشعر بالمكانه المناسبه له في المجتمع لان المجتمع المادي في هذا العصر او في هذا العصر لا يقيس الاشخاص الا بمقدار الكسب المادي الحاصل من اي عمل. فما هو العلاج وكيف يعمل طالب العلم؟ هل يكون او يكون في مجتمع خاص يستطيع ان يتعلم ويعيش منه، ام ماذا نصنع؟ نرجو ان تقدموا لنا النصيحه التي استفدتموها عن شيوخكم واستفادها شيوخكم عن شيوخهم.
هذا الذي قاله لك السائل ليس بصحيح، ولكن الصحيح ان العلم يقدم اهل وقرارات في كل مجتمع. لو ذهب الى امريكا او انجلترا او فرنسا او اي مكان رفع علم من الاقليات الاسلاميه ومن يدعوهم الى الله على بصيره من نفس المشركين سينقادون للحق، لان الاسلام هو دين الفطره وهو دين العداله وهو دين الاخلاق وهو دين القوه وهو دين النشاط وهو دين المواساه وهو دين كل وظيفه. فرائع طالب العلم الذي على بصيره يعرف الادله الشرعيه ويعرف احكام الاسلام والقران الله اينما كان ومحترم اينما كان، ولا سيما بين جماعه الله بلاد التي تعرفون النص والصدق وعدم العجله والتشريع الذي ليس معه ما يبلغ، بل يكون طبيبا حكيما يدعو الى الله بالحكمه. هذا مطلوب الراس ومحترم اينما كان في قريه او قبيله او غير ذلك، لكن بالعلم اعطونا وعمل وهم يدعون الى العلم وهو مع الاستاذ ومع المجرمين هذا ما لقيه يملكه الله وحده، لكن ما دام يعلم ويعمل وينصح اخوانه ويحفظ عليهم ويحرص على نفعهم بعلمه واخلاقه وماله حتى بماله اذا استطاع كما قال الانبياء، هذا هو الغرض ومحترم. والقول بانه لا في اي ارض غلط، لا، بل انت مهما كنت في اي مكان ولو في الطائره ولو في القطار وتابعت العلم والدعوه الى الله واحسنت الى الله في الرزق والكلام الطيب فاكل الخير والاحترام والبقاء في الحديث. نعم.
تجد في هذا الزمان يقول السائل فجوه بين
ثم كلمت كما بدي هذا ايها الاخ، حتى لو فاتك هذا فقط ما انه فاتك، اليس لك قدوه الرسل الذين عبدوا وامتحنوا واعادهم الناس بل قتلوا بعضهم؟ ما هو ستمكن لو غرض هذا كما قلت الاحترام والنزل، ما طلبت العلم لهذا، طلبت العلم لانقاذ نفسك ولاخراج الناس من الظلمات الى النور، فان قبلوا منك ورفعوا مكانتك فالحمد لله انسوا بالعافيه، والا فانت على خير ولو قتلوك ولو اهانوك فنحن قدوه من الرسل، ولكن ابشر بالخير وابشر بالحسن والكرامه اذا سلك الطريق الطويل وكنت على خلق العمين وعلى هدوء كشره حميده من غير عنف ولا شده ولا دخول فيما لا يعنيك فانت على خير عظيم. نعم.
تقول السائل: نجد في هذا الزمان فجوة بين طلاب العلم وبين العلماء وبين طلاب العلم وعموم المجتمع، وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشاكل، فما هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة؟
الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي يستوي العلم، فإذا كان الطالب صبيا في الصلاة يتظاهر بالمعاصي كره العلماء وكان له الاخيار فرق لم يرحم بطرق، وكذلك العاقل الفاسد والعالم المعلم يكره الطلبه الطيبين المجتهدين في الخير والرائحين في الخير سيكون بينهم حجر. لكن عالم صالح وطالب صالح ليس بينهم حجر. ليس فجوة بين الطالب الصالح والعالم الصالح أبدا. ولكن فجوة بين الطالب المنحرف. يتبع العلم وهو مع الأستاذ ومع المدخنين ومع شراط الخمر ومع المنحرفين عن الصلاة وأشباه هذا. من يريد هذا؟ ومن يقبل هذا؟ هذا يحتاج إلى دعوة وصلاة وعناية وصبر ومصابرة. فالفجوة جاءت في جهل والذي بعد. والعالم الذي لا يمثل علمه ينسب الى العلم وهو مع الفرائيين ومع اوساس القبور ومع الخمارين ومع اشباه ليس بعالم غير سكون يسمي عالم. ولا شك ان ان ينقصونه ولا يفرحون ولا يكونون قربا بل تسرهم الفجوه الذي تكون بينهم وبين جهاز بالفائده منه ويضارب على المجتمع. وهو بحاجه الى الدعوه الى يدعى الى الله والى يوقف حتى ينفعه علمه وحتى ينفع عن ذلك الى الله. بل واجب على الجميع التقارب على طالب العلم وعلى عليه التقارب بتقوى الله والاستقامه على امره والحق على ما يبعد الشحناء وما يضيق الفجوه بينهما في العلم والعمل الصالح.
ما معنى قولك حفظك الله على طالب العلم ان يجتهد وكل واحد منا مغير لذلك؟ وما موقفنا من مذاهب الائمه الاربعه المشهوره التي انتشرت في البلاد والعباد قلدها الكثير في كل زمان ومكان؟
على طالب العلم حسب طاقته المبتدي يجتهد في استمرار طلب العلم ويحرص على حتى يكون اهلا لترجيح المسائل الخلافيه. وعلى طالب العلم متعهد الذي اعطاه الله العلم وتخرج من الدراسات العليا ونظر في الكتب وعرف اقوال الناس يجتهد في ترجيح الراجح وتنزيل الزائد الادله والصبر والمطالعه. العلم هو ليس بالسهل العلم الا صبر ومصابره ومطالعه. بعض الاحاديث التي تريدها تستنفذ ايام كثيره ما وجدت الحديث تريد او ما قدرت على تكوين راي به من جهه صحته او ضعفه. كذلك نبغى الحلم وترجيح الخلاف ترجيح الراجح يحتاج الى الربط والى نوع الادله. فالاجتهاد معناه بذل الجهد في تحصيل العلم والترقي للعلم حتى تكون من اهله العارفين به. والموقف ان كان العلماء موقف الناس موقف المحب لهم فمسرهم بحالهم من يعرف اقدارهم وبذلهم للجهود في طلب العلم وفي تحصيل العلم وفي نشر بين الناس. هذا موقف لهم بحالهم والترحم عليهم والاستفاده من كلامهم وعلومهم وعدم سبهم وكراهتهم واظهار الكراهه او اظهار الانتقاد او اظهار عدم الفائده فيهم او ما اشبه ذلك. طالب العلم يعرفوا قدر من قبله وألفوا وجمعوا ونصحوا لله والعباد ويستفيدوا من كلامهم. وليس معنى ان يقلدهم الحق والباطل لا تعرف الحق بدليل. قال مالك رحمه الله ما منا الا غاز مردود العلم الا صاحب عنه قبر. قال الشافعي رحمه الله اجمع الناس على عدم الاستقلال والسنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبله اذا اعرفوا يعني من الناس. وقال اذا قلت قولا يخالف قال في الفضل من طريق حاله فخذوا بقولي فخذوا بقول الناس ودعوا قولي. وهكذا قال احمد وقال ابو حنيفه وقال غيرهم من الائمه كلهم نصحوا الناس لان يعرفوا من يعقلهم على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقدم على قول الله ورسوله قول احد من الناس لا اقوالهم ولا غيرهم فيجب ان يقدم قول الله ورسوله. هذا موقف العلماء وهذا موقف طالب منهم ليسير على نفسهم في تقديم قول الله ورسوله ويدافع الراجح بالأدلة واحترام العلماء ومعتمد أقدارهم والترضي عنهم وترحمهم إلا علماء السوء أو الموت بأدلة أو أدلة أو أشباهها. هؤلاء مضبوطون وجازهم الله بما يستحقون على عملهم القبيح وعلى ما نشروا بلا الله من شر. المقصود علماء الحق وعلماء الهدى فإن أربعة أتباعهم من العلم والإيمان والبصيرة هم الذين لدى وسعا كبيرا في نفع الناس بينهم
من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ما رايكم في العباره التي تتردد على ألسنة الكثير من طلبه العلم وهي من كان شيخه في كتابه بلغ عن صوابه؟
ما اردت ان تعرفه من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه اما نعرفه على كتابه. وهذا صحيح لما انت ما اثرت على اهل العلم ولا اخذ عنهم ولا عرف الطرق التي يشرك بها الشيخ في طلب العلم قد يخطي كثيرا. أما كل صلاة أخطأ أكثر لعل الغلط، لكن على كل كثيرة. لكن كان ما درس على العلم ولا استفاد منهم ولا سألهم ولا عرف الأصول التي ساروا عليها يخطئ كثيرا. ما يميز بين الحضر والصواب في الكتب المكتوبة والمطبوعة، قد يقع غلط الكتاب ولكن ليس عنده تمييز فيظن انه صوابا ويفضي بتحريم ما أحد الله أو بتحريم ما حرم الله. هذه بصيرة لأنه وقع له خطأ في كتاب مثل في كتاب يجد ولا يجوز كذا وكذا والصواب لا يجوز كذا وكذا وجاء لا زائد أو يجوز كذا وكذا والصواب لا يجوز فنقرة الطبع بالغلط فخطأ عظيم يعني وكذا يجب العبارة وتصح كذا وكذا والصواب لا تصح فلا يغلط على البصيرة وعلى الحلم ولا يعرف خطأ للوقع وما أشبه ذلك.
إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى وبعد مدة تبين له أن ما أفتاده غير صحيح فماذا عليه أن يفعل؟
أخي يرجع سواء وتحق قديم كما قال عمر حق قديم عليه يرجع للصواء ويفتي بالحق ويقول أخطيت فسنة الأولى أخطيت بكذا وكذا ثم طلع علينا خطأ وصواب كذا وكذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم المفتين عليه الصلاة والسلام والنظر للناس في التلقيح تعبير النحل ما أظنه يضره لو ترك ثم أخبره أن يضره قال إنما أخبرت عن رأيي والرأي يخطي ويصيب وإنما رمى ما ما أحدث به عن الله فإني لا أكذب على الله وأمره يرجع إلى التلقيح. اللهم صل على سيدنا كان عمر رضي الله عنه أفتى بأسقاط الإحوال مسألة مشاركة ثم أفتى بتشريع فرجوع إلى الصواب والحق أمر معروف بمطلق أهل العلم والإيمان ولا حرج عليه ولا حياء بل هذا دليل على البطلة وعلى كمال إيمان وقوة إيمان أن رجع إلى الصواب وترك الخطأ ولو قال بعض الناس وبعض الجهلة إن هذا عيب هذا ليس بشيء صواب أنه ضبط وأنه منقبة نعم وليس بنقص.
يقول أنا طالب علم وكثيرا ما توجه الي اسئله عن امر من الامور سواء في العباده او غيرها واعرف الاجابه جيدا اما اما عن احد المشايخ او في الفتاوى ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح وقد يصعب علي ترجيحه ماذا تدلونني اليه انا وزملائي من طلبه العلم؟
لا تفتي الا على بصيره لا تفتي الا على بصيره وارشده من غيرك ارشده الى من تظنه بالبلد انه خير منك واذا اقول امهلوني راجع الأدلة راجع مثلا فإذا اطمأنت إلى صواب الأدلة فلك أجل رجعني بعد يومين ثلاث أربع خمس ثلاثة وأنا أرسل المكرسين أيضا بكلمة لأجل هذا السؤال وغيره أن يعلوا بتوجيه الطلبة لهذا الأمر العظيم أن يعلوا بتوجيه الطلبة إلى تثبت الأمور وعلى معرفة الفتوى والجزم من السنة جاهل إلا على بصيرة وأن يكونوا قطة في ذلك لهم في التوقع عما يشكل والبعث في نظر فيه بعد يوم أو يومين أو بعد ثلاثة أو في درس الآتي أو في الدرس الآخر حتى يذهبوا إلى الطالبات من الأستاذ هذا من علينا في الفتوى والحكم إلا بعد التثبت وبعد الوقوف على الدليل والطمأنينة إلى أن الحكم يكون في الأستاذ ولا حرج إلى أن يؤجل إلى وقت آخر حتى يراجع الحق حتى يراجع الدليل حتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك فتأكد مالك رحمه الله مسائل قليلة ورسل مسائل كثيرة قال فيها لا أدري ما كان غيره من أنسان فطالب العلم لما لا تبهي ألا يعجل وأن يقول لا أدري لما يجهل والمدرسون عليهم واجب عظيم في القدوة الصالحة في أخلاقهم وأخلاق الطلب ومن الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب لا أدري وتأتيه لمسائل حتى يفهم دليلها وحتى تعرف والتحذير من الفتوى دون العلم وان يقعدوا على فتوى كما ان من ما ينبغي ان يكون الاستاذ قدوه صالحه لكل شيء لاخلاقه واماله ولكل ما يسير عليه حتى يتاسى به ابناءه الطلبه في كل شيء.
نكتفي بهذا المقدار من الاسئله ونشكر سماحه شيخنا تفضله بالاجابه الوافيه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل له المثوبة وأن يجمعنا به على خير دائما وأن ينفعنا بما لديه من علم وأشكر لكم حسن استماعكم وإلى أن نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.